بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فالحديث في هذا المقام إن شاء الله تعالى عن أحكام الوليمة، الوليمة وأحكامها. ابتداء، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن عباده المتقين إذ قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. فالنفقة في السراء قدمت على النفقة في الضراء، قيل لمزيد من الاعتناء بها، لأن الناس في الضراء يبادرون بالامتثال ويبادرون بالمواساة، لكن قل منهم من يتفطن للنفقة في السراء. أو عفوا، قد يقول قائل إن النفقة في السراء لا ثواب لها، إنما النفقة العظيم أجرها إنما هي النفقة في الضراء. فبين الله سبحانه وتعالى فضل النفقة في السراء كذلك، فقدمت على النفقة في الضراء في السياق، وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبا، إلا أنه لمزيد من الاعتناء، كما قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، وبالاتفاق الدين مقدم على الوصية، فلمزيد الاعتناء بذلك. فالنفقة في السراء مأجور فاعلها أيضا. هذا والأطعمة أقسام، فمنها طعام الوليمة ومنها العقيقة ومنها ما كانوا يسموه في الجاهلية بأسماء متعددة لا حاجة لنا إلى ذكرها الآن، ومن الولائم التي تصنع عند قدوم غائب أو عند تفريج كربة أو لافتتاح بيت تقصد التقرب لا تقصد دفع الجن كما يظنه بعض المتوهمين في ذلك. فالأطعمة أقسام، الذي يعنينا منها الآن إن شاء الله طعام الوليمة وأحكامه، وبالله تعالى التوفيق. من العلماء من قال الوليمة إذا أطلقت فهي مختصة بالعرس، الوليمة إذا أطلقت فهي مختصة بالعرس. وقال بعض أهل اللغة، والدكتور علي لغة موفقه الله يصحح، لكن قال بعض أهل اللغة هي طعام يفعل لكل سرور دخل على الشخص، طعام يفعل لكل سرور دخل على الشخص، إلا أن أكثر الفقهاء على أن الوليمة إنما هي مختصة بالعرس، هي التي يطلق عليها وليمة، أما العقيقة فلا يطلق عليها وليمة. قال بعضهم إنها مأخوذة من الولم، تفسيرات الشيخ علي أفهم بها، لكن أنا أدخل في الموضوع بصورة سريعة لأن الأحكام طويلة تلك المتعلقة بالعقيقة. هل الوليمة مستحبة أم واجبة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوليمة واجبة، وهم فريق من الشافعية وفريق من المالكية، إلا أن أكثر أهل العلم على أن الوليمة التي هي وليمة العرس على الاستحباب ليست على الإجاب. أما المجيبون لها فاستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوليمة. أما الذين قالوا باستحبابها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولا بشهادة منزل على خصوصية بعبد الرحمن بن عوف، ولا تقاعد قاعدة عامة أن كل من تزوج يلزمه أن يفعل وليمة. هذا توجيههم لحديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشهادة. فيرى أكثر العلماء، جمهور العلماء، أن حكم الوليمة على الاستحباب، وقد أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت حيي بتمر وسويق، وما أولم على امرأة من نسائه كما أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها، أولم على زينب بنت جحش بشاة. هذه أعظم وليمة صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، وليمته على زينب بنت جحش أولم بشاة. فعلى ذلك أخذ العلماء من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في ولائمه أن الوليمة لا يلزم أن يكون فيها لحم، إنما هي بالمتيسر. وفي بعض الروايات بسطت الأنطاع، فجاء ذو التمر بتمره وذو السويق بسويقه وذو الطعام بطعامه، فلا يلزم أن تكون الوليمة لحما، وإن كان الموسل يستحب له أن يجعلها لحما. هذا عن حكم الوليمة، وأنها عند جمهور العلماء على الاستحباب، واستدل بعضهم بحديث لكن في سنده ضعف، وهو حديث ليس في المال حق سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة، لكنه إسناد ضعيف كما هو معلوم. لكن استدلوا أيضا بحديث في الصحيحين: ماذا فرض الله علي من الزكاة يا رسول الله؟ قال فبين له النبي، قال: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله. قال: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. هذا عن حكم الوليمة من ناحية الاستحباب، من ناحية الاستحباب أو الإيجاب يرى الجمهور استحبابها. أما عن إجابة دعوة الوليمة، هل إجابة الدعوة في الوليمة على الإيجاب أم على الاستحباب؟ أكثر العلماء، أكثر أهل العلم جمهورهم على أن إجابة دعوة الوليمة على الإيجاب ما لم يكن هناك عذر. ما أدلتهم على ذلك؟ أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم، أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي وفك العاني. ومن أدلتهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، حديث البراء بن عازب، ونهانا عن سبع، أمرنا بإجابة الداعي. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. القدر الأول من هذا الحديث بعضهم يرويه مرفوعا وهو ليس بصحيح، أعني شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنعها الفقراء. هذا القدر ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أدرجه بعض الرواة فجعلوه كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما القدر الذي يأخذ حكم المرفوع: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فتحصل لنا من ذلك أن إجابة الدعوة على الوجوب إلا من عذر عند الجمهور. نعم، قد قال فريق من العلماء بالاستحباب، وقال بعضهم فرض كفاية، الجمهور على أنها واجبة لمن ليس له عذر. دليله: أجيب الداعي بايعنا، أو حديث البراء بن عازم: أمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع، منها إجابة الدعوة من المأمور به. حديث: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهناك استدلالات أخرى: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني إن كان صائما فليدعو لأصحاب البيت لكن يجيب وإن لم يأكل، يجيب وإن لم يأكل، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: وإن كان صائما فليصلي. هذا. وعند أبواب الوليمة تثار مسألة التطفل التي ذكر أصلها في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. عندها يثير العلماء مسألة هي مسألة الطفيليين، حاصلها أن بعضا من الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون وقت غداء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أن الرسول يتغدى الساعة الثانية ظهرا، فيأتون الساعة الثانية إلا خمس ويطرقون الباب: ماذا تريدون؟ نريد سؤالا يا رسول الله. فيدخل أحدهم فيطيل في السؤال، يقرب الغداء فيأكل مع النبي، تسامع الناس بذلك، كثر الأضياف على عهد رسول الله في هذا التوقيت، كلهم يسمى بعضهم بعضا. فنزلت الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. هذا وفي هذا الصدد قال رجل فارسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوك يا رسول الله وكان طيب المرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهذه يعني عائشة؟ قال: لا. قال النبي: وأنا لا. ثم كرر فقال: أدعوك يا رسول الله ولم تكن بوليمة عرس. قال: وهذه؟ قال: لا. قال: وأنا لا. كرر الكلام فقال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه يعني عائشة؟ قال: لا. قال: وأنا لا. عفوا، في ثالثة قال: وهذه. فقام يتدافعان. وأيضا في هذا الباب، باب التطفل، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل يزار رابع أربعة فتبعهم خامس، فلما وصل إلى البيت قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا الرجل قد تبعنا، فإن أذنت له وإلا رجع. هذا إن أذنت له وإلا رجع، هذا في جانب. لكن في جانب الإباحة، إذا كنت تثق في من دعاك وتعرف أنه يحب الأضياف ولا يشق عليه بوجود الأضياف، فالأمر فيه فسحة، لأن أم سليم أو أبو طلحة، أم سليم دعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسلت أنسا بطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى، فقال النبي: أرسلك أبو طلحة لأنس؟ قال: نعم. فقال لكل من في المسجد: قوموا إلى بيت أبي طلحة. فقاموا جميعا دون دعوة من أبي طلحة لهم. فأبو طلحة وصل إلى بيتي وقال لزوجته: أحرجتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الله ورسوله أعلم. فدعا النبي وقال: دعوا برمتكم. فدعا لها فيها وبرك فيها، فأكلوا حتى انصرفوا عن آخرهم، وبورك في الطعام بسبب دعوة رسول الله. فقال أهل العلم: إذا كان الشخص يثق في من دعا وأن من دعا لا يكره دخول الناس عنده وهناك سعة، فلا بأس حينئذ بأن تستثنى هذه من الاستئذان، والله تعالى أعلم، لأن الإذن أصبح الآن إذنا عرفيا. هذا عن أيام الوليمة. وردت أحاديث ضعيفة في أيام الوليمة: الوليمة في اليوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث سمعة. لكن كل هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب ضعيفة، لا يثبت منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يثبت في توقيت الوليمة اليوم أو يومين أو ثلاثة أيام شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا، هل الوليمة قبل البناء أم بعد البناء؟ ليس هناك أمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علمنا يأمر أمرا أن تكون قبل البناء أو عند العقد أو بعد البناء. لكن المرفوع شيئان في هذا الصدد: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على زينب بنت جحش رضي الله عنها صبيحة أن بنى بها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه بنى أولم بعد البناء بزينب رضي الله عنها. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن؟ أي ما الخبر يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: بل ثيبا. الحديث عفوا لا قال: تزوجت يا رسول الله. قال: أولم ولو بشاه. فدل ذلك أيضا، هذا مشعر بأنه كان بعد البناء. فهذا الذي يظهر من السنة، والله أعلم. أما إن فعلها عند العقد فقد جوز هذا فريق من العلماء، وإن فعلها قبيل البناء فقد جوز هذا أيضا فريق من أهل العلم، ولا حاجة للتشدد في مثل هذا الموطن، لأنها داخلة في الإعلان عن النكاح، والله تعالى أعلى وأعلم. أما من فاتته الوليمة لم يصنعها لا يوم العقد ولا ليلة البناء ولا صبيحة البناء، فمتى يفعل؟ قال بعض العلماء: الأمر مفتوح إلى حد ما، إلى أن تنقضي السبعة للبكر أو الثلاثة للسيب، ولكن ما أتوا بدليل صحيح على ذلك، لكن أخذ بعضهم من أن النبي لما قال لعبد الرحمن بن عوف ما هي يا عبد الرحمن وكانت عليه أثر الصفرة وكان عليه أثر الصفرة، قال تزوجت، لم لا يعني بالضرورة أن يكون تزوج الليلة الماضية، الليلة الماضية. فمن العلماء من قال تقضى الوليمة ولو بعد حين، فالله تعالى أعلى وأعلم. والذين يقولون بوجوبها يقولون تقضى في أي وقت، إنهم أوجبوها وأثموا من لم يفعلها، فهؤلاء الذين أطلقوا القول بالوجوب هم دون الجمهور، هم دون الجمهور، قالوا أمدها ممتد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وإن ذهبت إلى الوليمة ووجدت منكرا، فأهل العلم يقولون ترجع، لأن الشخص إذا لم يزل المنكر يزول عنه. واستدل بعضهم لذلك بقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجدها سترت سهوة لها بقرام فيه تصوير، فما دخل عليه الصلاة والسلام، ترك البيت وخرج. وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما ذهب إلى ابن عمر ووجد الأماط، وجد الستائر، رجع قال ما هذا يا ابن عمر؟ قال يا أبا أيوب غلبتنا عليه النساء. قال وأنت يا أبا أيوب تغلبك النساء؟ ما كنت أظن أن ذلك يقع بك، وترك له المكان وانصرف. وقال وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت فاطمة عليها السلام فوجد سترا موشيا، فترك المنزل ورجع، فذهبت خلفه تقول أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنبت؟ قال ما لي وللدنيا، ما لي وللرقم، أرسلي به لأهل بيت فلان لهم فيه حاجة. فهذه بعض الأقوال مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيروا بيده. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستدل القائلون أيضا بأن الشخص إذا رأى في الوليمة منكرا ينصرف بحديث لكن في سنده ضعف، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقل لا يثبت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، لكنه ضعيف الإسناد. ومن العلماء من رد هذا إلى فقه الحال، إذا كانت هناك مفسدة عظيمة ستحدث اخترنا أخف المفاسد، والله تعالى أعلى وأعلم. أو إذا كان يرمي من وراء جلوسه لغرض سامي فحينئذ يجوز له أن يجلس، لأن المفاسد إذا توردت اخترنا أخفها، والمصالح إذا تزاحمت اخترنا أفضلها وأعظمها. هذا وإذا تعرضت الولائم دعاك زيد ودعاك عمرو. فمن العلماء من قال قدم الأسبق، لأنك وعدته، وهذا قول قوي. وقال آخرون قدم الأقرب إليك دارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال له إن لي جارين إلى أيهما أهدي يا رسول الله؟ قال إلى أقربهما منك بابا. والقول الأول أظهر والله أعلم. الكلام على نثار الأفراح، أحيانا في بعض الأفراح يأتي واحد مثلا ببعض الحلوى، كان في زمنهم السكر هذا ليس سكر، قطع سكر كانت لها شأن عندهم كبير، فكان ينصرون في الأفراح سكر يتقاتل الناس عليه. في هذه الأيام أحيانا ينصرون حلوى شوكولاتة، والمطرفون جدا ينصرون جنيهات ذهب يرموها كذا فيتصارع الناس، فهذه ثمن نثار الأفراح. هل هذا مكروه أو جائز؟ يرى الأكثرون في نثار الأفراح أنه لا يجوز، أو أنه على الأقل يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة، وقال عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننتهب، فذكر أمورا منها ألا ننتهب. ولتحرر لفظة ألا ننتهب في حديث عبادة بن الصامت من الناحية الحديثية، لأن المشهور من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وقال النبي بيعني على لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. فالنهبة تراجع من ناحية الشذوذ، هل شذ بها راو أم لم يشذ. على أي حال النهبة اختلف في تفسيرها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر أن هذا الأمر مرده إلى حال الناس وحال وصفة النهبة. إذا كانت النهبة ستولد عداوة، يعني مثلا جئت الآن في مكان والناس كلهم على قلب رجل واحد، وأردت أن تشعل بينهم نار الفتنة، ارمي فقط مثلا 100 جنيه ذهب عليهم، سيتصارعون بعد أن كانوا أحباب الآن، بعد أن ترمي بخمس دقائق سيحصل الصراع، ولا يا شيخ خلف طبعا بارك الله فيك، سيحصل النزاع صح كده ولا؟ على ما يذكرون من كلام بعض الملوك أنه مر على رجل يخدم بواب عمارة، بواب على بيت يخدم، وجلس مع زوجته جلسة هنيئة، فالملك غبطهم على هذا المجلس، جلس مع زوجته يأكلان بصلا وفسيخ ويضرب الضربة ويكسر ويأكل. المهم قال ما أسعد هؤلاء، نحن في هم وغم. فقال له وكيله تعال غدا وسترى، أعطني تعال بعد غد وسترى. فروض هذا الحارس على كل يوم يرسل له 100 دينار، 100 دينار مع واحد من أبنائه، 100 دينار جاء في يوم أرسل له 50 دينار. فذهب أول ما الولد وصل لأبيه 50 دينار اتهم ابنه بماذا؟ بأنك سرقت 50 التي كانت. فذهب الرجل وهم مشتبكون مع بعض، الرجل يضرب ابنه والابن يعني يتطاول على أبيه، سبب ماذا؟ سبب ماذا مش خلف سبب. فإذا كان مثار الأفراح سيسبب مشكلة يمنع لمنع الفساد، لكن مجرد حلوى وشوكولاتة لا أظن أن رجلين سيتصارعان من أجل قطعة حلوى، لا أظن أن ذلك يكون، إنما هو في الأشياء التي تورث الضغائن، والله تعالى أعلم. هذا وبهذا القد تنتهي مسألة بعض أحكام الوليمة. طب لا شك أنه يسن التسمية عند الأكل وعند الانتهاء من الطعام، سن حمد الله سبحانه وتعالى، ويسن الدعاء لأصحاب الوليمة هكذا ورد في عدة نصوص. من له أي سؤال في شأن الوليمة أو أي استدراك من الأفاضل المشايخ الكرام فليتفضل بطرحه. طيب أي سؤال متعلق بالوليمة؟ بارك الله فيكم. وما معنى يا شيخ سيد كلوه هنيئا مريئا؟ الهنيء المتلذذ به. نعم طيب. السهل الذي لا يتبعه مغص في المريء، يعني يمشي بسرعة من المريء، يهضم جيدا بعد أن يؤكل، ما يعملش حموضة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشرفتمونا جميعا وحللتم أهلا ونزلتم سهلا. ومعنا إن شاء الله تعالى بعد قليل مجالس طيبة مع بعض الأفاضل من أهل العلم إن شاء الله بعد صلاة العشاء بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.